أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان كلامه في الآيات 27 28 29 من الحج، من سورة الحج. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ودخلنا في هذه الآية إلى بعض المطالب، وذكرنا أنها تشتمل على مجموعة من الأحكام. والحكم الأول كان هو طلب الأذان والإعلام بالحج، أي وجوب الحج كما بيناه. والمحور الثاني كان بيان فلسفة الحج والفوائد التي تترتب على الحج. ثم دخلنا في المحور الثالث والمطلب الثالث، وهو قوله تعالى: ليشهدوا ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقلنا في هذا المحور توجد عدة أحكام أخرى هم كذلك تناولناها. وصلنا في كلامنا: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، بينا ما معنى البيت العتيق، وأنه المراد منه إما لأنه معتق من ملك الناس، أو لأنه اعتق من الغرق، أو لأنه البيت القديم. وجاءت الآية المباركة: ليطوفوا بالبيت العتيق. الحكم الأول، طبعا هنا مجموعة من الأحكام نستطيع أن نستفيدها من وليطوفوا بالبيت العتيق. أولا، وليطوفوا، اللام لام شنو؟ لام الأمر، والصيغة تدل على الطلب، لو ما تدل على الطلب نعم، وتدل على الطلب الوجوب. وليطوف، وبالتالي نعلم أن الطواف شنو؟ واجب. الطواف حول البيت القديم، أي حول الكعبة وهذا المجسم الإلهي، هذا واجب لو واجب؟ واجب. لكن هذا من الصيغة نستدل أولا أن الطواف واجب. قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. الحكم الأول، قال بالبيت العتيق ولم يقل في البيت العتيق، ونحن نفرق بين بالبيت العتيق وفي البيت العتيق. في ظرفية صحيح، وبالبيت العتيق يعني حول البيت العتيق. فالطواف الواجب المأمورون به هو الطواف حول الكعبة، وهو المجزي وهو المأمور به، ومعه فلا يجوز الطواف شنو؟ في الكعبة. فلو فتحت الباب ودخل أحدهم داخل الكعبة، داخل الكعبة، وطاف داخل الكعبة، يصدق عليه ليطوفوا؟ الجواب لا، لأن هذا الطواف في الكعبة، والطواف المأمور به نحن حول الكعبة. واضح إن شاء الله. إذن الحكم الأول الذي نستطيع أن نستفيده أن الطواف لابد أن يكون حول الكعبة، لأن هذا الطواف حول الكعبة هو الذي يقصد به، أو هو المصداق المن بالبيت العتيق. بالبيت العتيق، هذا واضح الحكم الأول. الحكم الثاني، من اسم طواف، العرف ماذا يفهم من الطواف؟ هل الحركة المربعة، أو الحركة المستطيلة، أو الحركة بشكل آخر، أو يفهم من الحركة الدائرية؟ من الطواف نفهم من نفس الطواف عرفا، عندما أقول لك طف حول البيت، طف حول الضريح، طف حول مكان معين، يفهم العرف من ذلك أن الطواف ماذا يجب أن يكون؟ دائري. ماذا يجب أن يكون؟ دائري. ولذلك لو وقف أحدهم من جنب الحجر الأسود ثم اتجه مستقيما هكذا، واتجه ثم في خط مستقيم من هنا، خط مستقيم هكذا، وأكمل التنقل حول البيت، فإذا لم يكن بحركة دائرية لا يصدق على أنه طاف. إذن من عبارة طاف ويطوف وليطوفوا، نفهم أن الحركة الواجبة أولا كما قلنا حول الكعبة، ثانيا يجب أن تكون هذه الحركة بصورة دائرية حتى يصدق عرفا أنه طواف. هذا حكم ايش رقم 2. ثلاثة قال وليطوفوا، هل الظاهر في الطواف أنه مباشرة نفس الشخص وفعلية نفس الشخص في الطواف أم حتى بمعونة الغير؟ الجواب الأفعال ظاهرة في الفعلية والمباشرة، صحيح؟ رحمك الله. الأفعال ظاهرة في المباشرة والفعلية، أي أنه يجب على الحاج أن يكون بقدرته وبمباشرته الطواف حول الكعبة، فلو كان الحاج في ازدحام شديد، ازدحام شديد وجاءت موجة من الحركة ورفعت الحاج وتحرك خطوتين أو ثلاث حول الكعبة، هل يصدق عليه أنه طاف ويطوف وطوف بالبيت؟ الجواب لا، لأنه لم يباشر. إحنا لما نقول له طف بالبيت، طاف بالبيت، يطوف بالبيت، ظاهر ذلك أنه الفعل يقوم به نفس الشخص الحاج. فلو جاء أحدهم وقام بأنه عملية طواف في الحاج، هذا لا يصدق عليه أنه شنو طاف. واضح إن شاء الله. وذلك نستفيد الأمر الثالث أنه يجب على الحاج المباشرة بنفسه بالحاج، إلا طبعا ذيك الاستثناءات أنه يؤجر يعني هذا الكرسي الدافع أو غير هذا، واحد مع الضرورة النية هو ينويها ويكون هذا، إحنا نحكي مع القاعدة ومع القدرة ومع الأصل أنه الحاج هو الذي يقوم بنفسه بالمباشرة، هل يجوز له مع صحته وقدرته وقابليته المتوافرة أن يستنيب؟ الجواب شنو؟ لا يجوز. نحن مع القاعدة الطواف لا بد أن يكون من نفس الحاج. واضح إن شاء الله. ذلك الحكم صار ثلاثة. إذن من هذه الطواف استفدنا أولا الطواف حول الكعبة، ثانيا استفدنا أن الطواف يجب أن يكون شنو بصورة دورانية عرفا، ثالثا يجب أن يكون الفعل لنفس الشخص لا لغيره. أربعة من هذه الصيغة ليتفعلوا ليطوفوا، لأن إحنا ما قال ليطوفوا بالبيت العتيق، مو الفعل طاف يطوفوا طف وليطوفوا، لا، وإنما ليطوفوا يتفعلوا، يعني هذه فعلها تطوف يتطوف ليتطوف، واضح؟ هذا الصيغة أو يتطوفوا هي يتطوفوا، بعدين صار عندنا هنا تاء والطاء تضغي ما صارت يتطوف، هذه بها شدة وتكرار، نعم هذا الصيغة ما تدل على المرة الواحدة، وإنما هذه الهيئة تدل على لعله التكرار، ولذلك لعله نستطيع أن نستفيد من هذه الصيغة أن الطواف ليس بطواف واحد، وإنما هو طواف شنو متعدد. واضح من يطوفوا، كان الله جل وعلا يستطيع أن يقول ليطوفوا بالبيت الفضل مولانا، كان الله جل وعلا يستطيع أن يقول ليطوفوا بالبيت العتيق، لماذا قال عليه السلام لماذا قال ليطوفوا؟ لعله أو القريب أنه المستفاد أن الطواف ليس بطواف واحد، وإنما الطواف شنو متعدد. بس إيش قد متعدد؟ كم هو طواف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، سبعة. الجواب شنو؟ سبعة. هاي السبع أشواط في الطواف حول البيت. هل هذه السبعة أشواط مستفادة من نفس الآية لو من السنة الشريفة؟ الجواب مستفادة من السنة الشريفة. واضح إن شاء الله تعالى. صباحكم الله وسهلا. هل نقرأها يعني؟ أربعة، إن الأمر بالطواف بالبيت يدل على أليف لزوم الخروج عن الكعبة، يعني عن داخل الكعبة، وشاذروانها. طبعا الشاذروان تعرفوه، هذه الكعبة مو موجودة، أكو حد داير مداير الكعبة، يعني يجفد عندما نقول بدون تشبه هذه الكعبة، يوجد هنا فد بناء متصل بالكعبة صغير، البعض يصعد عليه حتى يصل إلى الكعبة، هذا يعتبر شنو من شنو نفس الكعبة، لابد أن يكون يعني مسافة قليلة لمن ذهب إلى بيت الله الحرام، بناء داير مداير الكعبة متصل بنفس الكعبة، هذا يسمون الشاذروان. هذا الشاذروان هو من الكعبة، ما يصدق عليه إذا مشى على الشاذروان، إذا مشى داخل الكعبة أو على الشاذروان هذا لا يصدق شنو حول الكعبة، لابد أن يستكون الحركة دائرية. قال لزوم الخروج عن الكعبة وشاذروانها حالة الطواف، وإلا لم يصدق الطواف حول البيت. ضاء أن يكون الطواف بشكل دائري شنو دورانا عرفيا، وإلا لم يصدق عنوان الطواف حول البيت. جيم أن تكون الخطوات في الطواف طبعا مختارة، لأن ذلك مقتضى ظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل. شنو ظاهر المقتضى؟ يعني ظاهر الفعل إلى الفاعل هو الصدور بالاختيار. ثم إن الوارد في الآية الكريمة التعبير ب وليطوفوا بالتجديد دون وليطوفوا بالتخفيف، ولا يبعد أن يكون ذلك للإشارة إلى أن المطلوب في الطواف ليس هو الشوط الواحد، بل الأشواط المتعددة التي دلت السنة الشريفة على أنها شنو؟ سبعة أشواط. واضح هذا إن شاء الله تعالى؟ إذن بهذا المطلب تم الكلام في الآية المباركة السابقة، ندخل إلى آية أخرى. أو سؤال استفسار لو واضح إن شاء الله المطلب.
شكرا. الآن يعني مجسر أكو يعني هول البيت، الآن في بيت الحرام
أي مجسر،
يعني مجسر. أي
صحيح.
شنو هكم يعني طواف؟
الفقهاء هكذا يقولون طبعا إذا المجسر أكو أحد يمكن الطوابق مالته إذا كان يعني دون ارتفاع الكعبة، يعني دون آخر نهايات الكعبة، يقولون كصغرى يصدق عليه أنه طاف حول الكعبة، ولكن إذا كان مرتفع عن آخر نهايات الكعبة فلا يصدق عنه أنه شنو طواف. واضح إن شاء الله تعالى.
هذا الشطر مقابل
إذا مع الكعبة، يعني يجب أن يصدق قليلا ما دون الكعبة، أنت ما تريد أن تطوف حول الشيء، يجب أن يصدق الطواف العرفي رقم واحد. يقولون في الصغرى هذه كيف يصدق الطواف العرفي؟ يقولون لا يجوز أن الكعبة مرتفعة وأنت في الأسفل وتقول طفت حول الكعبة، لابد أن أفهم بالعكس، لا يجوز أن أكون أنا مرتفع والكعبة دوني وأقول طفت حول الكعبة، لابد أن تكون الكعبة شنو في مناظرة لي ماكو. فهذا الطواف طبعا السابق قبل ما يصنعون هذا الجديد فقهانا ما يجوزون فوق سابقا، إذا تذكرون قبل ما يسوون هذا الجديد ماكو الآن اللي طابقين أو ثلاثة في المرتفع كان ما يجوزون، هذا الجديد إذا الطابق كان اللي يفرون دون الكعبة يعني دون الارتفاع النهائي يصدق عليه أنه طاف حول الكعبة فلا بأس به. واضح إن شاء الله؟ فإحنا نريد أن نحقق هاي الصغرى، يا صغرى طواف حول الكعبة، هذا الطواف حول الكعبة صغرى عرفية، العرف يرى أنه طاف أو لا، يقولون إذا كان الشخص مرتفع عن الكعبة فلا يصدق عليه أنه طاف حول الكعبة، هاي الحولية مال الكعبة لابد أن تكون الكعبة شنو يعني في مناظرة له، وإذا مددنا خط مستقيم تكون مثلا على جانبه، وبالتالي إذا ارتفع عن آخر الكعبة لا يصدق على أنه طاف حول الكعبة. الآية الأخرى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذه آية أخرى من الآيات التي نستطيع أن نستفيد منها مجموعة من الأحكام في شعيرة وفي فريضة الحج المبارك. طبعا شوفون أكو بعض المصطلحات لعله غريبة، ولذلك الشيخ الأستاذ حفظه الله بدأ ببيان المعاني والتفسير لهذه الكلمات. الكلمة الأولى قال والبدن، البدن بضم الباء بدن وسكون الدال هي جمع، المن جمع بدنة، البدن جمع شنو بدنة فعلة، والبدنة هي عبارة عن الإبل شنو العظيمة البدن، هذا الإبل مو بدنها كبير فماذا تسمى؟ بدنة، جمعها بدن، جمعها شنو؟ بدن. قال والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، الشعائر هم كذلك جمع، ومفردها شنو؟ شعيرة، فعائل فعيلة، شعائر شعيرة. ما هو المراد من الشعيرة؟ الجواب المراد منها العلامة والدليل، العلامة والدليل أو الكاشف. والشعيرة قلنا العلامة والدليل، لما قلنا شعائر الله يعني العلامات على الله جل وعلا، الدلائل على الله جل وعلا، أي الدلائل على عظمة الله تعالى، الدلائل على تعظيم الله تعالى، الدلائل على العبودية لله تعالى. فلما نقول شعائر الله نريد العلامات الدالة على عظمته جل وعلا. فلما قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي هذه الإبل عندما تذبحونها فإنكم سوف تذكرون اسم الله عليها، فتكون أول شيء أكونية خالصة علما لله، ثاني شيء عند الذبح تذكر اسم الله تعالى. لا لا نعم، هذه العملية العبادية تكون كعلامة وكدليل وكشعيرة تدلك على الشعائر الله، تدلك على العظم الإلهي، تدلك على العبودية الإلهية. كل الأعمال العبادية كما يذكر الشيخ الأستاذ هي عبارة عن علامات، الأعمال العبادية علامات ودلائل تربطك بالله تعالى، تدلك على الله جل وعلا، آية كبرى كل الأعمال العبادية. ومن هذه الأعمال العبادية شنو؟ هذا شنو؟ البدن والبدن وذبح الإبل، عندما الإنسان يذبح ثم بعد ذلك يقصر ثم يطوف طواف الحاج ثم طواف النساء، لما يذبح هذا راح يكون هذا الذبح والتوجه إلى الله تعالى والتفدي بهذا الشيء لله تعالى، هذا راح يربط بالله جل وعلا. الجواب نعم، يوجهه بقلبه ووجوده وكينونته إلى الله. الجواب شنو؟ نعم. لذلك هذه البدن والبدن عند ذبحها هي علامات ودلائل وكواشف وروابط تربط العبد الحاج بالله تعالى. جيد. قال طواف، طبعا لكم فيها خير، طبعا فيها خير كثير، خير مادي وخير معنوي، فاذكروا اسم الله عليها، هذا عند الذبح يجب أن يذكر الإنسان شنو اسم الله شنو على الذبيحة. قال صواف، سؤال ما هو المراد من الصواف؟ صواف جمع صافة، صواف جمع شنو؟ صافة. والصافة أي الإبل القائمة وقد صفت رجلاها ويداها، هذه المقدم مالتها والمؤخر أو اليدين والرجلين يصفوهن يربطوهن صواف، يعني الرجل اليدان تربط هكذا تصف. وكذلك شنو؟ القدمان تجمع، هذا تربط مقدم علما للذبح، فتصطف رجل في قبال رجل، يد في قبال يد عند الذبح. عند الذبح كيف تذبح؟ تربط من الأمام اليدان ثم تربط الرجلان وتصف للربط، فهذه العملية الله جل وعلا يوصفها فيقول صواف، واضح إن شاء الله، أي مقدم علما للذبح. جيد. إذن جمع الرجلين وجمع اليدين هو شيء عبارة عن صف الشيء في جنب الشيء، فصارت صافة وصارت شنو؟ صواف. ثم قال فإذا وجبت جنوبها، هذه الواجبات شنو معنى؟ الواجبات عبارة عن مشترك لفظي له عدة معاني، من معاني وجبت يعني سقطت، من معاني وجبت شنو؟ سقطت. لما نقول وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، الوجوب بمعنى السقوط، يقال وجبت الشمس، وجبت الشمس أي سقطت شنو؟ الشمس، أي سقط قرص الشمس، واضح إن شاء الله، أي غربت الشمس. وبالتالي الوجوب هو السقوط، هاي رقم واحد. ووجبت جنوبها هذا عبارة عن شنو؟ كناية، كناية. وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها وين؟ على الأرض. يعني هاي الدابة لما يسقط جنبها على الأرض ماتت أو لم تمت؟ ماتت وقتلت وذبحت لوجه الله تعالى، وهو كناية، أي أن إذا ذبحت لوجه الله تعالى هذا ملزوم، لازمه أن الجنوب مالتها راح شنو تسقط على الأرض. لذلك قال فإذا وجبت جنوبها، المراد فإذا سقطت هذه الإبل عند ذبحها على الأرض فكلوا منها، فكلوا منها. لذلك قال فإذا وجبت جنوبها، كناية عن أنه إذا شنو إذا ماتت وسقطت على الأرض، قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتار. ما هو القانع؟ هو ذلك الشخص الذي إذا أعطي من الإبل ومن البدن ومن البدنة فإنه يقنع بما أعطي له، هذا من هو القانع. اللي إذا أعطيته من لحم الإبل يقنع له، مو يقنع، يقنع. ماذا أطلق عليه الله جل القانع؟ في قباله لا، المعتر، هذا الذي إذا أعطيت شيء من الإبل يعترض، لا يقبل. واضح إن شاء الله. الله تعالى يقول فإذا وجبت جنوبها، إذا ماتت وذبحت وذكيت، فكلوا منها. أنت صاحب الإبل تأكل لو ما تأكل؟ نعم، لابد أن أنت شنو تأكل منها. وأطعموا القانع الذي يقنع بما تعطي له، والمعتر الذي شنو حتى اللي يعترض لا تخلي الاعتراض مالته فد مانع من عدم إعطائي لي، هذا إلى حصة لو ما إلى حصة؟ إلى حصة. واضح إن شاء الله. والمعنى من كل ذلك أنك أيها المكلف، أحد العلامات والشعائر الإلهية المأمور بها أن تذبح الإبل، فإذا صفت وذبحت لوجه الله تعالى لابد أن تكون النية خالصة ويذكر اسم الله تعالى، وبعد ذلك تأكل أنت من هذه الإبل أو البدنة، وكذلك تعطي القانع الذي يقنع والمعتر الذي يعترض. واضح إن شاء الله. ومن هنا يعني حصل حكم متفق عليه، أنه أولا يجب ذبح الأضاحي أو الإبل أو البدن أو البدن أو البدن أو البدن، هذا رقم واحد، ويجب أن يكون الذبح لله تعالى، رقم اثنين، ويجب أن يذكر اسم الله تعالى، هذا يصار أنه ثلاثة، وأنه هذا من المتفق عليه، أنه لابد من إطعام شنو الآخرين شنو منها. وكذلك صراحة نقول أنه المشهور مو بس الآخرين يطعمون منها، لابد لصاحب الأضحية أو صاحب البدنة أن يأكل منها. ومن هنا كان رأي مشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء يقولون هذه البدنة إذا ذبحت فإنها تقسم إلى أقسام ثلاثة. أقسام شنو؟ ثلاثة. القسم الأول ثلث لصاحب الهدي، ثلث لصاحب الهدي رقم واحد. الثلث الثاني للقانع شنو؟ والمعتر. القانع شنو؟ والمعتر. وثلث للفقراء. واضح إن شاء الله. إذا ثلث لصاحب الهدي، صاحب نفس الإبل رقم واحد، ثلث المن للفقراء، وثلث المن للمؤمنين. كم في الصارة؟ طبعا هذا لما يقول للمؤمنين، احنا قلنا اول شيء ثلث لصاحب الهدي رقم واحد، ثلث للفقراء، ذول الفقراء المختلفين، لان اكو آية اخرى تذكر الفقراء، وثلث للقانع والمعتر من المؤمنين من غير الفقراء. يعني ترى الثلث يعني البدنة مو بس للفقراء، لا، انت اكل منها، انطي الفقير وانطي المؤمنين شنو من غير الفقراء. واضح ان شاء الله. يقسموها ثلاثة اقسام. اما ابن ادريس، لا، ابن ادريس قال تقسم البدنة شنو الى قسمين، تقسم البدنة الى قسمين، احدهما للاكل، يعني اكل منه صاحب منه نفس البدنة، لان قال كلوا منها، والثاني واطعموا القانع والمؤتر، قال شنو للصدقة. إذا واحد المن للمؤمن، عفوا لصاحب البدنة، والثاني قال الآخر للصدقة ولم يذكر الإهداء، لأن إحنا عندنا ثلاثة عناوين. العنوان الأول نفس أكل الشخص، هذا رقم واحد. العنوان الثاني التصدق للفقراء يعني ست. والعنوان الثالث شنو؟ الإهداء المال للمؤمنين. واضح إن شاء الله تعالى. أبو الثلاث تقسيمات ثلث 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 قال ثلاثة واجبات في نفس الشخص، نكرر مرة أخرى. ثانيا التصدق على الفقراء، ثلاثة الإهداء المال للمؤمنين. ابن إدريس قال لا، تقسم نصفين، نصف ب نصف. النصف الأول للأكل لصاحب شنو؟ الهدي. والنصف الثاني المال للصدقة. أما الإهداء للمؤمنين لم يذكر ذلك، واضح إن شاء الله. ولكن المشهور تقسم إلى ثلاثة أقسام، والأقسام متساوية يعني ثلث بثلث بثلث. سؤال: ما هو المدرك على القسمة الثنائية أو القسمة الثلاثية؟ الجواب: حاول بعض الأعلام أنهم يبينون من نفس الآيات أن القسمة ثلاثية، ولا بد أن تكون الثلاث ثلث بثلث بثلث. مين قال لدينا في المقام آيتان؟ الآية الأولى تقول فكلوا منها السابقة وأطعموا البائس الفقير، هاي آية رقم واحد. فهاي ماذا نستفيد منها؟ كلوا منها، هذا يجب رقم واحد أنتم. وأطعموا البائس الفقير يعني أطعموا الفقراء، اللي هو هذا شنو؟ التصدق لو مو التصدق؟ التصدق. وآية أخرى ماذا اللي إحنا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هم كلوا منها أنتم وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها كلوا منها مشتركة ومشتركة مشتركة. إذن هذا أول شيء، الفرد الأول أنتم يجب أن تأكلوا من الأضحية أو من الهدي رقم واحد. الآية دي شي تقول وأطعموا البائس الفقير، وهذه الآية تقول وأطعموا القانع والمعتر. إذن كم قسم صار؟ قسم مشترك، وهنا قسم مفترق، وهنا قسم مفترق. لما نجمع الآيتين كم قسم يصير؟ ثلاثة. يصير كلوا منها أنتم وأطعم البائس الفقير اثنين، وأطعم القانع المعترج قد يصير ثلاثة. واضح إن شاء الله. إذا بعض الفقهاء حاول من التوفيق والجمع بين الآيتين من إبراز أن الهدي لابد أن يقسم إلى أقسامين ثلاث، واضح إن شاء الله. ولكن هذا بناء شنو؟ على أنه القانع والمعتر في الآية الآن في مجال البحث لم يرد بهم الفقراء. يعني هناك قلنا أطعموا البائس الفقير جيد، وكلوا منها جيد. هنا ماذا قال؟ وأطعموا القانع والمعتر. إذا قلنا أن القانع والمعتر لم يؤخذ بهم قيد الفقر، فالأقسام تكون شنو؟ ثلاثة. بينما إذا القانع والمعتر أخذ بهم قيد الفقر، فالأقسام ماذا تكون؟ واضح إن شاء الله. فالقسم المختلف فيه أن القانع والمعتر هل هو بملاك الفقر فيكون لدينا قسمان، أو القانع والمعتر الكلام حول المؤمنين بغض النظر عن الفقر لا بشرط من حيث الفقر، فتكون الأقسام شنو؟ ثلاثة. واضح إن شاء الله. جاء هذا العالم فقال لا، هناك قالت وأطعموا البائس الفقير، هذا عنوان. والآية الأخرى قالت وأطعموا القانع والمعتر مطلقا ولم تأخذ الفقر، فهذا عنوان آخر. فإذا جمعنا العناوين جد تصير ثلاثة، والأقسام جد تكون ثلاثة، فلا بد من قسمة البدنة إلى أقسام ثلاث، كل قسم ثلث، واحد لصاحب الهدي يجب أن يأكل، الثاني للفقراء أطعموا البائس الفقير، والثالث للمؤمنين وهو عبارة عن الإهداء لهم وهو القانع والمعتر. هذا واضح إن شاء الله. نطبق هذا. قال البدن بضم الباء وسكون الدال جمع بدنه فعله بفتحتين، وهي الإبل، وسميت بذلك لعظم بدنها، بدنها عظيم، لعظم بدنها. والشعائر جمع شعيرة بمعنى العلامة والدليل، وشعائر الله هي العلامات والأدلة الدالة عليه، يعني الدالة على عظمة الله جل وعلا. وجميع الأعمال الدينية التي تذكر بالله سبحانه وعظمته هي شعائر الله. والبدنة حيث أنها تذبح الصغرى، والبدنة حيث أنها تذبح الله سبحانه ويذكر عليها اسمه تعالى، فهي مما يذكر بالله ويدل عليه، فتكون من شعائر الله سبحانه. وطواف جمع صافة، صافة شنو؟ أي قائمة قد صفت يداها ورجلاها وجمعت بعد ربطها. والوجوب قال فإذا وجبت، والوجوب بمعنى السقوط، يقال وجبت الشمس أي سقطت وغابت. والجنوب جمع جنب، والمراد سقوطها على الأرض الذي هو كناية عن الموت والذبح والتذكية. والقانع هو الذي يقنع بما أعطيه ولا يعترض ولا يغضب، بخلاف المعتر الذي لا يقنع بما أعطي بل يعترض. والمعنى على هذا واضح، وهو أن البدن متى ما ذبحت لله سبحانه فكلوا منها أنتم وأطعموا الفقراء. والمشهور بين الفقهاء وجوب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام: ثلث لصاحب الهدي، وثلث للفقراء، وثلث لبقية المؤمنين من غير الفقراء، لا بشرط من حيث الفقر. الفقير غني المؤمن أهم شيء أنا شنو عندي؟ إهداء وهدية للمؤمنين. وخالف ذلك ابن أدريس حيث اختار الاكتفاء بالتقسيم إلى قسمين، أحدهما للأكل لنفس صاحب الهدي، والآخر للصدقة أي المن للفقراء، ولم يذكر الإهداء المن للمؤمنين. وقد حاول بعض الأعلام بال
هاي الهدية، هاي التضحية مختص بها، هاي هدية يذبحون في يعني يوم العشر من ذي الحجة.
هذا الهدي بهالتعبير هدي بالغ الكعبة، هو هذا الهدي.
ليش هذا الهدي مو مختص فقط بالإبل؟
ليش كلام الآية هكذا تذكر؟
آية يذكر ولا
من الله رب والبدنة جعلناها لكم فكروا.
الهدي لا مو مختص فقط الحيوانات بالإبل، يعني والباقي الحيوانات إذا في
اللي عبد. بلي إحنا بتنقى إحنا بالروايات نقول لا مو إلا الإبل. قصدكم في الحج هل يجب أنه نذبح إلا الإبل؟ لا، حتى إذا كانت شات. لذلك المعروف لأن الشات أرخص والإبل أغلى. أي صحيح. هنا خسر هذا. هنا يقولون هل الإبل ذكرت على نحو الموضوعية والحصرية؟ الجواب لا، وإنما من أراد أن يذبح الإبل يعني في روايات أخرى فليذبح الإبل، ومن أراد أن يذبح شات فليذبح شنو؟ شات لا بس في ذلك، إنما ذكرت مو متعينة. لا مو موضوعية ولا متعينة ولا حصرية، وإنما ذكرت في المصداق الأجدى والأفضل. قال وقد حاول بعض الأعلام استفادة اعتبار التقسيم الثلاثي من الآية الكريمة بعد ضمها إلى الآية المتقدمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، بتقريب أن كلتا الآيتين تدل على وجوب أكل صاحب الهدي من هديه. قال فكلوا منها، فكلوا منها. والآية الأولى دلت على وجوب إطعام الفقير حيث قالت وأطعم البائس الفقير، هذا عنوان. والآية الثانية دلت على وجوب إطعام القانع والمعتر، هذا عنوان، وهما القانع والمعتر. لم يؤخذ في مفهومهما يعني القانع والمعتر لم يؤخذ في مفهومهما الفقر، فإنه لم يثبت ذلك. فالقانع هو من يقنع بما دفع إليه ولو لم يكن فقيرا لا بشرط، والمعتر هو من يعترض ولو لم يكن فقيرا كالأقرباء والجيران حتى الأغنياء. وبناء على هذا يثبت وجوب أكل صاحب الهدي من هديه لدلالة كلتا الآيتين عليها رقم واحد، ووجوب التصدق على الفقراء للآية الأولى، ووجوب الإهداء للمؤمنين للآية الثانية. نعم، إذا ثبت أخذ الفقر في القانع والمعتر فلا يلزم التقسيم الثلاثي بل يكفي الثنائي، وذلك بالأكل لصاحب الهدي والتصدق على الفقراء كما اختاره ابن إدريس ولكن حيث لم يثبت أخذ الفقر في المفهوم فالمناسب ما اختاره المشهور. يعني هو المناسب التقسيم الثلاثي، ويمكن التأمل في ذلك يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.